الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بك الشيخ.
الله يحييك، جزاك الله خير.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان معاني أسماء الله الحسنى. يمكنكم استمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. كلمة فضل الشيخ.
جزاك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، اليوم إن شاء الله تعالى نستهل هذا اللقاء باسمين من أسماء الله الحسنى، وهما الظاهر والباطن. وهذان الاسمان جاءا مقترنين في القرآن والسنة. أما في القرآن ففي قوله تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وكذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. فالاسم الأول لله الظاهر، ومعنى الظاهر ما ظهر من كل شيء، يعني خلاف ما بطن منه. والظاهر من أسماء الله له معاني، بمعنى أنه تعالى الظاهر على كل شيء دونه، فهو العالي فوق كل شيء، فلا شيء أعلى منه. فله سبحانه فوقية العلو كما يليق بجلاله، لأنه الظاهر، وفوقية القدر والمكانة، وله ظهور القدر والغلبة والفوقية كما يليق بجلاله سبحانه، لأن اسمه الظاهر من لوازمه أن لا يكون فوقه شيء. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث: وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، هكذا قال. فهو سبحانه فوق كل شيء. وهذا الاسم يشمل الفوقية، فوقية العلو، وفوقية القدر والمكانة، وفوقية القهر والغلبة والظهور كما هو في عظمته وقدرته وأوصافه. والظاهر من أسماء الله يدل على عظمة صفاته سبحانه، واضمحلال كل شيء عند عظمته من ذوات وصفات، ويدل على علوه، لأن من لوازم اسم الله الظاهر أن يكون له العلو، لأنه ليس فوقه شيء، فهو فوق كل شيء جل جلاله. وأما اسم الباطن فهو خلاف الظهارة، والباطن خلاف الظاهر، كما أن البطن خلاف الظهر. ومعنى اسم الباطن في حقه سبحانه يشمل معنيين: المعنى الأول الباطن يدل على اطلاعه على السرائر والضمائر والخفايا والأسرار ودقائق الأشياء، فلا يخفى عليه شيء، فسر البشر وعلانيتهم عنده واحد. هذا المعنى الأول للباطن. المعنى الثاني، يدل اسم الله الباطن على كمال قربه ودنوه من عباده كما يليق بجلاله، فهو ليس كمثله شيء، فهو العلي في دنوه والقريب والقريب في علوه. فإذا اسم الله الباطن يعني عالم ببطانة الشيء، عالم بأسرار بالأسرار وما في النفوس وما لم ينطق به العباد، فهو يعلم بواطنها وظواهرها، فهو ذو الظاهر وذو الباطن. وأيضا يدل على قربه سبحانه من عباده، فلا تخفى عليه خافية، فالله عز وجل قريب من عباده كما قال تعالى: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وليس لأحد من المخلوقين مثل هذه الصفات إلا لله سبحانه، فهي لله فقط سبحانه وتعالى. والإيمان بهذين الاسمين، اسمي الظاهر والباطن، لها ثمار طيبة. ومن هذه الثمار أن المسلم إذا آمن باسم الله الظاهر فإنه يسلم لله كمال العبودية، ويجعل لنفسه ربا يقصده وصمدا يصمد إليه، يلجأ إلى الله في حوائجه، لأن الله ظاهر على كل شيء، فتستقيم للمرء العبودية. وأما التعبد باسم الله الباطن، فإذا آمن المسلم بأن الله من أسمائه الباطن، فإنه يؤمن حينئذ أن الله أحاط بكل شيء علما، أحاط بالعوالم، وهو قريب من الخلق، وتظهر له السرائر والبواطن كما يعلم الظواهر، فلا شيء بينه وبين ما يخفيه العباد، فكل شيء عند الله مشهود مسموع معلوم. فحينئذ على العبد أن يعلم أن السرير أن سرائره وأن ما يعلنه عند الله واحد، فلا تخفى على الله خافية. حينئذ عليه أن يراعي السرائر والبواطن في نفسه، فإن الله لا تخفى عليه النوايا، فهو سبحانه شاهد على كل شيء وحاط بكل شيء علما، تظهر له البواطن وتبدو له السرائر، ولا شيء يحول بين الله وبينها. فهنا العبد يدرك أنه مكشوف أمام الله بظاهره وباطنه، لا يخفى على الله شيء من باطنه أو ظاهره. الفائدة الثانية أو الثمرة الثانية من ثمار الإيمان بهذين الاسمين، قطع الوسواس الذي قد يأتي المسلم من وساوس العقيدة، فإن الشيطان يوسوس للناس عن أولية الله عز وجل، فمتى ما وسوس له فما عليه إلا أن يتذكر هذين الاسمين، ويتذكر معه الأول والآخر، يتذكر أن الله أول بلا ابتداء وآخر بلا انتهاء، وأنه الظاهر فليس فوقه شيء، أنه الباطن فليس دونه شيء. فإذا تذكر ذلك قطع الطريق على الشيطان وقطع حبل الوسوسة. وقد جاء هذا في الأثر عن أبي زميل قال: سألت ابن عباس رضي الله عنهما فقلت: ما شيء أجده في صدري، يعني وسوسة، قال له ابن عباس: ما هو؟ قال أبو زميل: والله لا أتكلم به، يعني يخاف أن يتكلم بما وسوس له الشيطان. فقال له ابن عباس: أشيء من شك؟ قلت: بلى. فقال ابن عباس: ما نجا من ذلك أحد حتى أنزل الله عز وجل، فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. قال: فقال لي: فإذا وجدت في نفسك شيئا فقل: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. فالخلاصة أن هذه الأسماء الأربعة جاءت مقترنة: الأول مقترن مع الآخر، والظاهر مقترن مع الباطن. وفي هذا الاقتران فوائد، لأنها تقطع الشك والوسوسة فيما لو جاء اسم واحد قد يأتي معه شك، لكن الاسم مقترن بالآخر فينتهي معه حبل الوسوسة. فخلاصة الكلام وختامه أن أولية الله يجب أن يؤمن المؤمن أن أولية الله سابقة على أولية كل ما سواه، وأن آخريته ثابتة بعد آخرة كل ما سواه. فأوليته سبحانه سبقه لكل شيء وكل مخلوق، فليس قبله شيء سبحانه، وآخريته بقاؤه بعد كل شيء وبعد فناء كل شيء، وظاهريته سبحانه فوقيته وعلوه على كل شيء. ومعنى الظهور يقتضي العلو، وظاهر الشيء هو ما علا منه وحاط بباطنه. وأما بطونه سبحانه وباطنيته يعني حاطته بكل شيء، بحيث يكون أقرب إليه من نفسه. فهذه الأسماء الأربعة، الأول والآخر والظاهر والباطن، مدارها على العلم والإحاطة، سواء الإحاطة الزمانية أو المكانية. أما الزمانية فلا يخفى على الله زمان، وهو يعلمه قبل أن يأتي. وأما المكانية فلا يخفى على الله مكان، فهو يعلم بكل شيء يحدث في أي مكان في الكون، وفي أي مكان وفي أي زمان كان. فإحاطة أوليته وآخريته بالقبل والبعد، فكل سابق انتهى إلى أوليته، وكل آخر انتهى إلى آخريته. فأحاطت أوليته وآخريته بالأوائل والأواخر، وأحاطت ظاهريته وباطنيته بكل ظاهر وباطن، فما من ظاهر إلا والله فوقه، وما من باطن إلا والله دونه، وما من أول إلا والله قبله، وما من آخر إلا والله بعده. فالأول قدمه، والآخر دوامه وبقاؤه، والظاهر علوه وعظمته، والباطن قربه ودنوه. فسبق سبحانه كل شيء بأوليته، وبقي بعد كل شيء سبحانه بآخريته، وعلى كل شيء بظهوره، ودنا من كل شيء ببطونه. فلا تواري عنه سماء شيئا، ولا أرض أرضا، ولا يحجب عنه شيء، ولا يحجب عنه ظاهر باطن، بل الباطن له ظاهر، والغيب عنده شهادة، والبعيد منه قريب، والسر عنده علانية. فهذه الأسماء الأربعة تؤسس في القلب عظمة الله، والإيمان بقدرة الله، واللجوء إلى الله في كل شيء. ورحم الله ابن القيم رحمه الله لما قال: هو أول، هو آخر، هو ظاهر، هو باطن، هي أربع بوزاني، ما قبله شيء، كذا ما بعده شيء، تعالى ذو السلطان، ما فوقه شيء، كذا ما دونه شيء، وذا تفسير ذي البرهان، فانظر إلى تفسيره بتدبر، وتبصر وتعقل لمعاني. فسبحانه وتعالى جل جلاله هو الأول والآخر، وهو الظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم، وقد أحاط بكل شيء علما، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: هل دائما يعلم الميت من قام بالتبرع عنه؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وبعد. هذه المسألة من أمور الغيب، فالله أعلم بما يكون في الغيب، ولا بد من الوقوف حيث جاء الدليل. فالميت ينتفع بدعاء الصالحين له، وينتفع بما يقدم له من أعمال صالحة، خاصة من أقربائه، خاصة من الأولاد، وينتفع كذلك بما ترك من وقف وعمل خير. ومما ورد من الأدلة رفع درجة الأب أو العبد الصالح بدعاء ولده له، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله ليرفع درجة العبد الصالح في الجنة، فيقول: يا ربي أنى لي هذه، فيقول: باستغفار ولدك لك. فهذا الحديث حسنه بعض أهل العلم، ويدل على أن الأب لما يفاجأ يوم القيامة بعلو درجته، ويعلم أن أعماله لا توصله إلى هذه الدرجة العالية، يفاجأ فيقال له: باستغفار ولدك لك. فهنا معناه يخبر بمثل هذا، ويعلم بمن دعا له أو قدم له من خير. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له. فهذا الذي ورد فيه الدليل، وباقي الأدلة في علم الأموات بمن يعطيهم أو يزورهم فيها ضعف، كثير منها فيها ضعف، فنقف هنا فقط عند الدليل الصحيح أن الأب قد يعلم أو يخبر بما تبرع له ولده، أما الباقي فنقول الله أعلم. وهذا من حيث الجواب بشكل عام. أما من حيث الاهتمام، فلا ينبغي أن نهتم بمثل هذا السؤال. لماذا؟ لأن المهم والأهم الذي ينبغي أن نهتم تقديم العمل الصالح، أن يدعى للأبوين خاصة، أو للولد المتوفى يدعو له أبوه وأمه. المهم كثرة الدعاء وكثرة الصدقة والاستغفار للميت. أما هل يخبر لا يخبر، يدري لا يدري، ليس بالمهم. فأهم شيء تقديم هذه الأعمال. أما هل يعلم الأب؟ قد يعلم، يخبر كما جاء في الدليل. غيره الله أعلم، قد يعلم وقد لا ندري، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم الشيخ. معنا هذه المكالمة أخ أحمد، فضل.
السلام عليكم. أستاذ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ أحمد، فضل.
أولا أنا حبكم بالله.
حبك الله، يزاك الله خير.
وهي رسالة كان قريت بتحفيز الذاكرين، كتاب تحفيز الذاكرين للشيخ شوكاني، يقول الشيخ صلاة فاطر الضر والحاجة، يجوز التوصل بجاه النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى الله، هل هذا يجوز ولا لا؟ هل يجوز؟
ان شاء الله جزاك الله خير. الله يحفظك اخ احمد، تسمع ان شاء الله رد. نجيب فضل الشيخ سؤال لاخ احمد، سال عن حكم التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم الى الله تعالى.
نعم، هذا السؤال يعني مهم. الذي ينبغي أن نعرف أن التوسل هو المراد به أن يجعل الشيء وسيلة إلى شيء آخر، كان يجعل العمل الصالح وسيلة إلى المغفرة أو وسيلة إلى الفرج من الكربات أو من محنة يمر بها المسلم فيتوسل إلى الله. والتوسل ينقسم إلى قسمين: التوسل المشروع والتوسل الممنوع. التوسل المشروع ما دل عليه الدليل، لأن هذه الأمور عبادات توقيفية لا بد لها من دليل، فحيث جاء الدليل فحينئذ نعمل به، وحيث لم يأتي الدليل نتوقف فنقول لا ينبغي أن يقال فالله أعلم. فالتوسل المشروع مثلا مما ورد فيه الدليل التوسل إلى الله بالعمل الصالح، إذا ما احتاج المسلم أو وقع في ضيق أو في قرب أو كرب، وقد ورد في ذلك أدلة، منها أدلة الثلاثة الذين ألجأهم الليل إلى غار فسقطت عليهم صخرة فتوسل كل بعمل صالح ففرجت فخرجوا. ولضيق الوقت الآن لم أذكر يعني الدليل بنصه. كذلك مما ورد به الدليل التوسل إلى الله بالتوسل إلى الله بمحبة القرآن أو محبة السنة أو محبة الله عز وجل، أو التوسل إلى الله كذلك بالدعاء، دعاء الرجل الصالح كما جاء الأعمى وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له في حياته صلى الله عليه وسلم، فقال إن شئت دعوت الله لك إن شئت صبرت، فطلب الدعاء فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يصلي ويتجه إلى الله ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم فشفيه. هذا التوسل بدعاء الرجل الصالح، وكما فعل عمر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم طلب من العباس أن يدعو ويستسقي، فدعا العباس واستسقى فأمطروا بعد قطح وانقطاع للغيث. وما لم يأتي فيه الدليل فإنه لا يجوز أن يتخذ وسيلة، ومما لم يأتي فيه الدليل التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لأنه ليس عليه دليل، فلو كان ثمة دليل أو ينفع لوجهنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نتوسل إليه بجاهه، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعل ذلك ولا أذن للأمة، فحينئذ هذا ليس بمشروع، وإنما المشروع التوسل إلى الله بأسمائه بصفاته أو بما عندك من عمل صالح أو بالدعاء، توسل الله بالدعاء. وهذا دل عليه الدليل، قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، يعني اسألوا الله بأسمائه. كان يقول الإنسان اللهم إني أسألك بأنك أنت الرحمن الرحيم أن ترحمني أو أنت الرزاق أن ترزقني، هكذا التوسل إلى الله بأسمائه الحسنى أو ببعض أسمائه، أو التوسل الله بالدعاء قوله تعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم. أما جاه النبي صلى الله عليه وسلم فهو من يستفيد منه هو النبي صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام استفيد من جاهه مكانته وقربه، وبعد موته لا يطلب منه هذا، لأن الميت لا يستطيع أن يدعو لك. إذن التوسل يكون بما يجوز، التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم أو التوسل بالأنبياء والصالحين بعد موتهم مما لا ينفع، لعدم ورود الدليل أن اتخاذ الوسيلة لبلوغ الغاية والمقصود، واحتاج هذا إلى دليل. فإن لم يوجد الدليل لا يجوز لنا أن نحدث وسيلة إلى الله لم تأتي بها الشريعة أو لم يأتي عليها الدليل. فهذه من زلات العلامة الشوكاني رحمة الله عليه. قد يقول العالم شيء باجتهاده فهو عند الله يغفر له إن شاء الله باجتهاده، ولكن القارئ عليه أن يطالب وينظر وينقح ويحقق، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم برقم التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-551-688. رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. نفض الشيخ أيضا يسر عبر رسالة نصية القصيرة. يقول أنا شخص مديون ديون تجارية وليس عندي ما أسدد به هذه الديون، فأريد يقول إن شاء الله أن أذهب إلى الحج السنة القادمة على حساب الدولة، هل هذا جائز؟
إن شاء الله جائز، ويرجى لك قبول الحج، وذلك إذا كنت تؤدي ما عليك من قسط في الشهر الذي تذهب فيه إلى الحج، لأنه إذا تعارض الدين والحج فالأولى سداد الدين. ولكن هنا لا يوجد المال لسد الدين كاملا أولا، وثانيا ليس هو المال الذي ستذهب به الحج من مالك ليقال توجه إلى الدين أولى من الحج، إنما هو تبرع من الدولة ساهم الله خيرا، فحينئذ تذهب ولكن تؤدي ما عليك في من القسط في الشهر الذي تذهب، ويا حبذا العلم والوصية بذلك من الديون التي لم توثق يوثقها ويشهد عليها حتى لا يضيع شيء من الحقوق. أما بهذه الصورة التي ذكرتها فلك أن تحج، خاصة إذا كانت الحجة الأولى وهي حجة الفرض أو الواجبة، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول هل يصح أو هل تصح الصلاة خلف مأموم أن يقول أقتدي بمأموم وليس بالإمام؟
لعله يعني بهذا أنه يدخل والمأموم يقضي بعض صلاته، لأنه لا يوجد مصل يدخل الصلاة قائمة يقتدي بالمأموم. لا شك أنه يدخل الصلاة وهو يقتدي بالإمام، فلو دخلت المسجد وأنت مسبوق يعني تأخرت فاتتك ركعة أو ركعتان فتدخل بنية الاقتداء بالإمام. ولا لا تنوي الاقتداء بالمأموم، تنوي الاقتداء بالإمام. لكن بعض الناس ربما يقصد هنا أنه يأتي ويقتدي بمأموم آخر. إذا انتهت الصلاة ودخلت جاءك شخص قال أنا أتصدق عليك، يعني أنا أصلي بك، فهذا جائز. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما دخل شخص فاتت الصلاة قال من يتصدق على هذا؟ أما المأموم فلا يمكن الاقتداء به إلا إذا كان مسبوقا، يعني فاتت بعض الصلوات بعض الركعات، ف فأنت هنا تأتي وتلتحق به. صحيح والله أعلم أنه لا تكرر جماعة بمثل هذا مرة أخرى، يعني تأتي وتلتحق بمسبوق مأموم، لأولا لعدم الدليل، وثانيا لأنه هو كان بنية المأموم، ولو تشكلت جماعة ثانية فحينئذ فيها خلاف بين أهل العلم، هل يجوز تكرار جماعة في مسجد له إمام راتب؟ على خلاف بين العلماء، الله أعلم، يظهر أن الجماعة لا تكرر في المسجد الذي له إمام راتب، فيظهر أنه في هذه الحالة تأتي إذا فتتك الصلاة تصلي لوحدك، وإن كنت متأخرا لعذر فلك أجر الجماعة ولو فاتتك، لأنك تعذر هنا، خاصة إذا كنت ممن دائما يحضر الجماعة ولا يتخلف إلا نادرا. هذا الذي يظهر، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. نفض الشيخ يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضل الشيخ سأذهب إلى العمرة فمن أين يكون الإحرام، ويقول إذا أردت أن آتي بعمرة أخرى عن والدي كيف يكون أو تكون العمرة؟
أما السؤال الأول فإن الذاهب من هنا من دولة الإمارات ميقاته هو السيل الكبير، وهو ميقات أهل نجد، إذا كان ذاهبا عن طريق البر أو الجو، إن لم يذهب إلى المدينة، إن ذهب إلى مكة مباشرة عن طريق جدة بالطائرة أو إلى الطائف فسيكون الميقات واحدا، وهو السيل ما يعرف اليوم بالسيل الكبير، فلا يحرم قبل الميقات ولا يؤخر الإحرام إلى المطار، مطار جدة، لأن في حالة الذهاب من مطار من هنا مطار جدة سيخطف على الميقات، أما مطار الطائف فيختلف، له أن يحرم من الميقات لأنه لما ينزل في المطار لم يمر عن الميقات، سيمر بالميقات فيما بعد، ولكن الذاهب إلى مطار جدة بالطائرة لابد أن يحرم في الطائرة، وليس معنى الإحرام لبس الإحرام كما يفهم البعض، الإحرام عند الفقهاء يقولون نية الدخول في النسك، أي من حين أن ينوي العمرة ويلبي، يقول لبيك اللهم عمرة، ويسمى الهلال بالنسك، وله أن يلبس ثياب الإحرام في المطار ومن البيت، يغتسل في البيت ويطيب بدنه ولا يطيب الإحرام ولا يبخرها أبدا، فيلبس الإحرام أو يلبسه في المطار أو يلبس بعضه كالإزار ويترك الرداء، وقبل أن يخطف عن الميقات بوقت كافي يخلع الملابس التي عليه ويلبس الرداء، ثم قبل المرور على الميقات بعشر دقائق وربع ساعة يحرم، لأن الطائرة تمر سريعا على الميقات، فإذا قال لبيك اللهم عمرة ونوى في قلبه العمرة هنا قد أحرم وناقد أحرم ولا يؤخر الإحرام بمعنى الدخول في النسك إلى المطار. فهذا موقع الإحرام الذاهب من هنا إلى جدة. أما الذاهب إلى المدينة فسيكون ميقاته ميقات أهل المدينة وهو ذو الحليفة. أما تكرار العمرة
شيخ نأخذ نعم. المكالمة ثم
نعم. تفضل
نكمل الإجابة. نعم معنا أبو محمد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ثياب طويل وأنا سعيد بسماع صوتك.
الله يحفظك يبارك فيك محمد تفضل.
بارك الله فيك. أنا عندي سؤال شرعي في الوصية الواجبة والقانون قانون الإماراتي ألزم في الوصية الواجبة للأحفاد وشرعا الأحفاد لا يرثون جدهم وعندي مدة تقادم في المطالبة المدة تجاوزت 20 سنة والقانون صريح جدا يقول إذا المطالب ما طالب خلال 15 سنة فوق القانونية تسقط المحاكم لأن المحاكم ما تنظر في القضايا.
أبو محمد هذه لكن هذه القضية منظورة في المحكمة؟ يعني وصلت إلى القضاء منظورة؟
غير منظورة في المحكمة. أنا أتكلم من باب السؤال.
السؤال لو تختصر أبو محمد.
زين السؤال الشرع ما يحق له، قانونا يحق له، في نفس الوقت تجاوزوا المدة القانونية في المطالبة، ما الأمر؟
جزاك الله خير محمد. لو هذه مثل هذه المسائل لو ترجع للقضاء أفضل، لأن يعني البرنامج هنا للفتوى، الفتوى ليست ملزمة، الفتوى اختيارية. أما القضاء في مسائل القضاء، مسائل القانون، مسائل التي ترجع فيه للمحاكم، القاضي ملزم في حكمه، فتختلف المسائل، ويعني القاضي ينظر إلى القضية من يعني زوايا عدة قبل أن يحكم على في المسألة، فيختلف. يعني هذا البرنامج مخصص فقط للفتاوى، أنا لا تعرض لمسائل خاصة إذا وصلت للقضاء حكم فيها القاضي أو نظر فيها القاضي لا نتعرض لها. جزاك الله خير محمد. نعود فضل شيخنا، توقفنا فضل الشيخ عند مسألة تكرار العمرة.
نعم، أما تكرار العمرة فما يفعله بعض الناس من تكرار العمرة في سفرة واحدة بالذهاب إلى الحل أو أقرب الحل وهو التنعيم أو مسجد عائشة، فإن هذا أهل العلم منعوا منه لأنه قالوا لأن مسجد عائشة ليس أو التنعيم ليس من المواقيت التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم لتكرر منه العمرة، وإنما كان لظرف طارئ عندما حجت عائشة مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد أحرمت بعمرة حاضت فلم تستطع أن تأتي بعمرة فأدخلت الحج في العمرة، ثم لما طهرت قالت يا رسول الله أيرجع صويحباتي بحج وعمرة وأرجع بحج، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجبر خاطرها فأرسلها مع أخيها عبد الرحمن، أحرمت من أقرب الحل وهو الذي يعرف اليوم بالتنعيم ومسجد عائشة رضي الله عنها. فهذا ظرف خاص لمن في مثل هذه الحال ولم يتخذ ميقات، فالنبي صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت في الأحاديث الكثيرة من حديث ابن عباس بن عمر وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل نجد قرنا يعني قرن المنازل يوم يسمى السيل الكبير، ولأهل مدينة ذو الحليفة، ولأهل اليمن يلملم، ولأهل الشام الجحفة، وفي أحاديث أخرى لأهل العراق ذات عرق. فهذه المواقيت التي وقتها وليس هذا منها، فتكرار العمرة من هناك يظهر والله أعلم ليس عليه دليل. لكن إن ذهب إلى الميقات ميقات بلده مثل أهل الإمارات يريد حج عن أبيه يذهب إلى السيل الكبير ويعود، هذا ممكن لأنه ذهب إلى الميقات، ولكن لا يفعل هذا إلا إذا ضاق به الحال، يعني يعرف نفسه أنه مثلا لن يستطيع أن يأتي مرة أخرى، لن يسمح له أو الفرصة لا تسمح له أن يأتي في عمرة أخرى ليحج أو ليعتمر عن أبيه. فهنا ممكن يقال يذهب إلى ميقات البلد ويعتمر عن أبيه. أما من يستطيع القدوم مرة أخرى فالذي يظهر والله أعلم أنه يخصص سفرة بعمرة خاصة في سفرة خاصة لوالده، هذا أفضل، أن هذا الذي دلت عليه الأدلة الصحيحة، وليس من أتى واعتمر وكرر، لأنه قالوا لم يكن من عادة النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه اعتمر أكثر من مرة أنه كان يكرر العمرة أو غيره، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688 ومعنى هذه المكالمة. نعم 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 أبو فضل الشيخ، إلى أن تجهز المكالمة. هنا يقول عندي مبالغ. نعم، من معنا؟ أخ أحمد فضل. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ أحمد فضل.
حياك الله. الشيخ طال عمرك، بس بخصوص العمرة، إذا في حالة مثلا رحت اعتمرت، في حالة إني أنا بروح المدينة النبوية زين وقعدت فيها يومين مثلا، هل إني يحق لي إني أرد أسوي عمرة مرة ثانية؟
إن شاء الله.
زين الشيخ، وهذا السؤال الأول. السؤال الثاني طال عمرك بخصوص شراء السيارة من طريق البنك الإسلامي، الحين أغلبية البنوك طال عمرك يوم تقدم على سيارة يجون يوقعونك على أوراق إنك اشتريتها وكل شيء، عقبهم هم يشترون لك إياها يبيعون لك إياها، ما أعرف شو الطريقة الصحيحة الشيخ معاملة البنك يعني.
إن شاء الله. طيب حالك. إن شاء الله. جزاك الله خير، الله يحفظك، الله يبارك فيك يا خالد، ما شاء الله. عمرك طويل، حياك الله. عليكم السلام. نجيب فضل الشيخ سؤال الأخ أحمد، يسأل عن العمرة، يقول إذا ذهبت إلى العمرة مباشرة فاعتمرت ثم يقول ذهبت إلى المدينة، هل يجوز يقول أن أرجع من المدينة وآتي بعمرة أخرى؟
نعم، هذا ممكن، وذلك لأنه أنشأ سفرة أخرى، خرج من مكة تماما إلى مكان آخر، ثم أيضا سيختلف الميقات الذي اعتمر منه أول مرة عن الميقات الثاني، وثالثا أيضا هو هنا قد غير المكان، وكذلك حصل فاصل بين العمرة الأولى والثانية، فلما خرج من هنا مثلا الإمارات كان ميقاته السيل الكبير فأحرم منه واعتمر، ثم سافر إلى المدينة وجلس فيها وتعبد في المسجد النبوي طالبا مضاعفة أجر الصلاة، فلما يريد يعود مكة سيمر بميقات آخر وهو ميقات أهل المدينة وهو ذو الحليفة، فكأنه قدم في سفرة أخرى أو سفرة جديدة أنشأها من المدينة، فكان إما من المدينة أو من مر بها، أو من مر بالمدينة فميقاته ميقات أهل المدينة، فمن ثم بعد أن جلس وصلى وعاد أراد عمرة أخرى فله ذلك. ولكن دائما العلماء يقولون الأفضل أن يكون ثمة فاصل بين بين العمرتين. صحيح النبي صلى الله عليه وسلم يقول الجمعة إلى الجمعة، رمضان إلى رمضان، والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. فيقولون الأفضل أن يكون فاصل بين العمرتين بزمن معروف، قال بعضهم حتى ينبت له الشعر مثلا يكون واضحا، هذا أفضل أن يوجد مثل هذا الفاصل وهو أقرب إلى الصواب لوجود زمن كاف بين العمرتين. لكن لو مثلا أراد أن يعتمر عن أبيه أو أخيه مثلا أمه وهو قادم المدينة ولم يعتبر أبوه أو أمه أو أخوه فلا ذلك، فلا إشكال أن عمره عن شخص آخر، أما عن نفسه مرة أخرى فإن كان الزمن يسيرا مثل خرج من مكة وهو معتمر ذهب إلى المدينة جلس يوم يومين لا يكرر العمرة لأن الفاصل قليل، لكن لو ذهب إلى المدينة جلس شهر أو شهرين وعاد مرة ثانية إلى مكة ليسافر من مكة إلى وطنه فنعم هذا فاصل كاف ينبت فيه الشعر عادة شعر الرأس، فهنا ممكن أن يكرر العمرة إن كان ذلك عن نفسه. هذا الذي يظهر لي في مثل هذا التفصيل، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا السؤال الأخ أحمد يقول حكم شراء سيارة عن طريق التمويل من مصرف إسلامي.
فيما ذكره أخونا الفاضل ليس هو كذلك أنه يتم التوقيع على الشراء، لأنه لا يمكن أن يتم التوقيع على الشراء قبل أن يشتري المصرف السيارة، وفي الغالب البنوك الإسلامية لا تفعل هذا اللهم إلا إذا كانت السيارة قد تملكتها بوجودها في الوكالة باسم المصرف، أو اشترتها لعميل آخر وتراجع ولا يزال عقد البيع باسم المصرف، هذا ممكن. أما في الغالب ليكون الإجراء صحيحا فإن البنوك الإسلامية لا توقع على البيع ابتداء، إنما يوقعون على ما يعرف بالوعد بالشراء أو ما يعرف بالجدية في الشراء، وهذا مشكل ثاني. الأول ليس فيه إشكال وعد بالشراء فقد جوزه بعض الفقهاء لأنه غير ملزم، إنما هو وعد ليضمن البائع ما سيشتريه أن المشتري جاد. فهنا إن كان التوقيع على الوعد بالشراء فلا مانع منه وهو غير ملزم عادة شرعا حتى قانونا الحمد لله غير ملزم، ممكن للشخص يتراجع. والبنوك قد أخذت حذرها من مثل هذا، إنهم يعلمون أن العميل ممكن يتراجع فعندهم مرونة في مثل هذا. فالصحيح أن تتقدم بطلب مع إحضار ورقة مواصفات السيارة ما يعرف اليوم بالكوتيشن أو ورقة المواصفات، تدرس حالة الشخص من حيث وضعه الائتماني المصرفي والديون التي عليه، هل ممكن يدفع، تاريخه في القروض، إن وجدوه سليما استطيع الدفع وافقوا عليه، بعد ذلك لا يوقع عقد شراء حتى يرى المبايعة التي بين المصرف وبين الوكالة أو يرى ما تعرف بورقة الموافقة. فإذا أتي له بالموافقة بعد ذلك يكون المصرف قد تملك السيارة تملك حكمي، وضع يده على السيارة وضع حكمي، فله أن يعقد عقدا آخر مع المصرف بأنه الشاري والمصرف هو البائع، وهنا يتم خصم نسبة 20% مقدما ومعرفة الأقساط كل شهر والمدة الزمنية وهنا يوقع على ما يعرف بشيكات التقسيط بعد ظهور الموافقة التامة بالشراء ما بين المصرف والوكالة. أما ابتداء فلا يدفع شيئا حتى تتم الموافقة، لأنه لا يمكن للمصرف أن يبيع ما لا يملك، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما لا يملك. والمصارف الإسلامية غالبها ولله الحمد تدرك هذه المسألة الشرعية، فبعد الموافقة من المصرف على العميل وعقد البيع بينه وبين الوكالة، حينئذ للعميل أو السائل أن يعقد عقدا آخر باعتباره الشاري الثاني والمصرف هو البائع، ويخصم منه 20% وتوقع الشيكات ويعطى ورقة تسجيل في الجهات المختصة، ثم يطلب منهم تسليم السيارة من مندوب البنك استلامها. هذا أفضل وأقرب للحكم الشرعي لكي تنقل السلعة من مكانها، هذا من حيث الأفضلية نتكلم، ويعرف بالقبض الحكمي. في المسألة تفصيل أكثر لكن يكفي هذا الآن، الله أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال محمد الأحصان، من الإخراج عبد العزيز أحمد. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.